نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد أكملنا في الحلقة السابقة دراسة رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استمتعت واستفدت بهذه الدراسات. في حلقة اليوم سنبدأ بنعمة الرب دراستنا لسفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي إلى تفسير لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي من إعداد الراعي تشاك سميث. أما الآن، إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، أرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من هذا السفر، أي الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي، ابتداء بالأصحاح الأول والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا صديقي المستمع في مقدمة الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي أن الرسول بولس كان في ترواس عندما ظهرت له رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: أعبر إلى مكدونية وأعنا. وفي الحال أبحر بولس وجاء إلى مكدونية إلى منطقة فيليبي، وعندما وصل هو ورفقاؤه إلى فيليبي ابتدأوا يشاركون رسالة الإنجيل عند نهر اجتمعت عنده بعض نساء للصلاة، وقد قبلت العديد منهن يسوع ربا ومخلصا لحياتهن. وكانت إحداهن سيدة غنية اسمها ليدية. كانت توجد في منطقة فيليبي فتاة مسكونة بالأرواح الشريرة تكسب سادتها ربحا كثيرا من عملها في السحر والعرافة، فما كان من الرسول بولس إلا أن حررها من تلك الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع المسيح. ولما رأى سادتها أن مورد رزقهم قد انقطع، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة للمحاكمة، وقدموهما إلى الحكام قائلين: هذان الرجلان يثيران الفوضى في المدينة، فهما يهوديان يناديان بتقاليد لا يجوز لنا نحن الرومانيين أن نقبلها أو أن نعمل بها. فثار الجمع عليهما ومزق الحكام ثيابهما وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأمروا ضابط السجن بتشديد الحراسة عليهما. ونفذ ضابط السجن هذا الأمر المشدد، فزج بهما في السجن الداخلي وأدخل أرجلهما في مقطرة خشبية. وبعد سلسلة من الأحداث المشوقة تم الإفراج عن بولس وسيلة، فغادرا المدينة وجاء إلى تسالونيكي. وكان في تسالونيكي مجمع لليهود، فذهب إليه بولس كعادته وناقشهم لثلاثة سبوت مستندا إلى الأسفار المقدسة وشرح لهم مبينا أن المسيح كان لابد أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وأن المسيح الذي ينتظرونه هو يسوع الذي يبشرهم به الآن. فاقتنع بعض الحاضرين وانضموا إلى بولس وسيلة، وكان بينهم عدد كبير من اليونانيين المتعبدين لله وكثيرات من النساء النبيلات، فأثار ذلك حسد اليهود الذين لم يؤمنوا، فأتوا ببعض الأشرار من أبناء الشارع وجمعوا جمهورا وأخذوا يحرضون الناس حتى أثاروا الفوضى في المدينة. وفي الليل رحل الإخوة بولس وسيلة حالا إلى بيرية، ولما وصلا إليها ذهبا إلى مجمع اليهود فيها، وكان يهود بيرية أشرف من يهود تسالونيكي، فقبلوا كلمة الله برغبة شديدة وأخذوا يدرسون الكتاب يوميا ليتأكدوا من صحة التعليم، فآمن عدد كبير منهم كما آمن من اليونانيين نساء نبيلات وعدد كبير من الرجال. وعرف يهود تسالونيكي أن بولس يبشر بكلمة الله في بيرية، فلحقوا به وبدأوا يحرضون الجموع ليثوروا عليه. وفي الحال أخذ بعض الإخوة بولس نحو البحر ليسافر، وبقي سيلا وتيموثاوس هناك، ورافق الإخوة بولس حتى أوصلوه إلى أثينا. وفي وقت لاحق ضم لوقا وسيلا وتيموثاوس إلى بولس وذهبوا إلى كورنثوس، ولكن بولس كان مهتما اهتماما بالغا بأحوال المؤمنين في تسالونيكي، لذا فقد طلب من تلميذه تيموثاوس أن يرجع إلى تسالونيكي للاطمئنان على أحوال المؤمنين هناك. وعندما عاد تيموثاوس إلى تسالونيكي للاطمئنان على أحوال الكنيسة وجدهم على ما يرام وأنهم ينمون في الرب، لكن هذا لم يمنع من وجود أخبار مزعجة ومقلقة أيضا. وبعد عودة تيموثاوس إلى كورنثوس شارك تلك الأنباء المشجعة مع الرسول بولس، وفي الوقت نفسه أطلع تيموثاوس الرسول بولس على المشكلات القائمة في تسالونيكي. وفي هذا الوقت تحديدا كتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى الكنيسة في تسالونيكي أثناء وجوده في كورنثوس، وقد كتبها للتعبير عن فرحه بالمؤمنين هناك ولتقويم بعض المفاهيم الخاطئة لديهم. وعندما حمل تيموثاوس الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي ثارت أسئلة ومشكلات أخرى لديهم، لذا كتب الرسول بولس رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي ربما بعد أقل من سنة من كتابة رسالته الأولى إليهم، وقد كانت هاتان أول رسالتين يكتبهما الرسول بولس من كورنثوس. ولأن سيلا وتيموثاوس كانا مع الرسول بولس في تأسيس الكنيسة في تسالونيكي فإنه يذكر اسميهما في الآية الافتتاحية، إذ نقرأ في الأصحاح الأول والعددين الأول والثاني: بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله أبينا والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن هذه التحية مماثلة تماما للتحية التي وردت في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي، وتبتدئ التحية بذكر ثلاثة أسماء لخدام الرب وهم بولس وسلوانوس وتيموثاوس. ومن المرجح أن سلوانوس هو سيلا الذي كان مرافقا لبولس في أسفاره في ذلك الوقت، أما تيموثاوس فقد كان قد ذهب إلى تسالونيكي وعاد وهو يحمل لبولس أخبار الكنيسة هناك، وكان كل من سيلا وتيموثاوس معروفا عند مؤمني تسالونيكي. ونلاحظ هنا أن الرسول بولس لا يذكر لقبه الرسولي كما فعل في أغلبية رسائله الأخرى. لماذا؟ لأن مؤمني تسالونيكي لم يكونوا يشكون في رسوليته. من جهة أخرى فإنه يكتب إلى مؤمني تسالونيكي بدافع الصداقة الأخوية بمعزل عن أي ألقاب. وهو يذكر سيلا وتيموثاوس هنا لكي يؤكد لمؤمني تسالونيكي وجود خدام وإخوة آخرين يشاركونه هذه المشاعر الطيبة. ويقول بولس هنا: إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح. كما ذكرنا مرارا مستمعي الأعزاء، فإن الكلمة كنيسة تشير إلى جماعة المؤمنين بيسوع المسيح. فمع أن الكنيسة في تسالونيكي كانت تضم أناسا من اليهود والأمم أي غير اليهود، فإن الكل صار واحدا في المسيح يسوع. ويذكر بولس هنا الله الآب لتذكير المؤمنين في تسالونيكي بأن الله أب حنون يمكنهم أن يلتجئوا إليه دائما ليجدوا فيه كل محبة ورعاية واهتمام. ويستخدم الرسول بولس تحيته المعهودة فيقول لمؤمني تسالونيكي: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. والنعمة تأتي دائما قبل السلام، لأننا لا نستطيع أن نتمتع بسلام الله إلا إذا قبلنا نعمته. يتابع الرسول بولس رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي فيقول في الأصحاح الأول والعدد الثالث: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. لقد شعر الرسول بولس هنا بحاجته الماسة إلى رفع الشكر لله بسبب صفتين محددتين تصفت بهما الكنيسة في تسالونيكي. الأولى هي أن إيمانهم كان ينمو كثيرا، والثانية هي أن محبتهم للإخوة كانت تزداد. ويا لهما من صفتين رائعتين ينبغي لكل كنيسة لله الحي أن تتصف بهما. فما أجمل أن تكون الكنيسة نامية في إيمانها، وأن تكون كنيسة تسود فيها المحبة بين الإخوة والأخوات. يتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العدد الرابع: حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. ففي كل مكان كان الرسول بولس يذهب إليه كان يفتخر بمؤمني تسالونيكي وبما فعله الرب في حياتهم. وقد كانت الكنيسة في تسالونيكي تعاني اضطهادا وضيقات هي أيضا، ولكن المدهش في الأمر هو أن الاضطهاد لم ينجح يوما في إخماد حب المؤمنين ليسوع المسيح، بل إن العكس هو الصحيح. فكلما زاد الاضطهاد والضيق على المؤمنين زاد تمسكهم بالرب يسوع، لأنه هو مصدر كل تشجيع وتعزية لنا. ولعل الكنيسة المضطهدة في الصين خير مثال على ذلك. ففي وقت من الأوقات كان الاضطهاد الذي لقاه المؤمنون عنيفا جدا، حتى إن الكتب المقدسة كانت محظورة. وبسبب هذا الحظر كان هناك كتاب مقدس واحد فقط لكل 100,000 مؤمن. ومع ذلك فقد نمت الكنيسة نوعيا وعدديا، حتى إنه يقال إن عدد المؤمنين المسيحيين الذين يجتمعون في الخفاء يزيد عن 100 مليون شخص في الصين. ولا نجانب الصواب إن قلنا إن الاضطهاد يعمل في أغلب الأوقات على فصل الحنطة عن الزوان. بعبارة أخرى صديق المستمع، فإنه يفصل المؤمنين الحقيقيين عن الأشخاص الزائفين. وبسبب إصرار المؤمنين على موقفهم فإن إيمانهم ينمو، وعندما تزداد قوة الاضطهاد تزداد أيضا وحدة المؤمنين ومحبتهم بعضهم لبعض. ونحن نقرأ في سفر أعمال الرسل عما حدث بسبب الاضطهاد الأول الذي واجهته الكنيسة في أورشليم. فبسبب ذلك الاضطهاد تشتتت الكنيسة. ولكننا نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 والعدد 4: فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. بمعنى آخر، فقد أدى اضطهاد الكنيسة الأولى إلى امتداد الكنيسة ونموها، وهذا هو ما حدث أيضا للكنيسة على مر العصور. لذلك يجب علينا أن نعلم أن اضطهاد الكنيسة لم يكن يوما سببا في ضعفها، بل إن العكس هو الصحيح. وكما قرأنا قبل قليل، فإن الضيقات التي واجهها المؤمنون في تسالونيكي لم تؤثر سلبا في إيمانهم، بل إنهم احتملوا ذلك بإيمان وصبر. فالرسول بولس يقول: حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. وهو يتابع رسالته قائلا في العدد 5: بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. بعبارة أخرى مستمعي، فقد كان إيمانهم وصبرهم دليلا ساطعا على معاملات الله العادلة، وقد كان موقفهم الثابت بالرغم من الاضطهاد برهانا على أنهم أهل لملكوت الله. وعندما تحدث يسوع إلى تلاميذه عن الضيقة العظيمة التي ستأتي، قال لهم: سهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. ثم نقرأ في العدد 6: إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. ويتابع الرسول بولس رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي قائلا في الأصحاح 1 والعدد 7: وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. كان الرسول بولس قد قال في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 4 في العددين 16 والـ17: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. ثم يقول الرسول بولس في العدد 8: في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. ينبغي أن نلاحظ هنا أن دينونة الله ستحل على الذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. إذن هل هناك دينونة على أولاد الله؟ لا يا صديقي، فليست هناك دينونة على أولاد الله، لأن يسوع خلصنا بدمه ومحى كل خطايانا. ولكن ماذا عن هؤلاء الذين لا يعرفون الله ولا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح؟ يجيب الرسول بولس عن هذا السؤال بقوله في العدد 9: الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. إذن هناك هلاك أبدي ينتظر هؤلاء، فكما أن المؤمنين بيسوع المسيح سينالون الحياة الأبدية مع الله، فإن الأشرار وغير المؤمنين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. ويتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العدد 10: متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم. إذن من جهة غير المؤمنين سيكون مجيء الرب ثانية للدينونة والهلاك الأبدي، أما من جهة المؤمنين فإن يسوع المسيح سيأتي ثانية لكي يتمجد في قدسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. وهذا يذكرنا بما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح 5:12، إذ نقرأ: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. ثم نقرأ في 11: الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة. إذن هذه هي الأمور التي كان الرسول بولس يرفعها في صلاته لأجل مؤمني تسالونيكي: أولا أن يؤهلهم الله للدعوة التي دعاهم إليها، ثانيا أن يكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة في حياتهم. ولكن ما الذي سيحدث حينئذ؟ بعبارة أخرى، ما الذي سيحدث عندما يؤهلهم الله للدعوة التي دعاهم إليها، وعندما يكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة في حياتهم؟ يجيب الرسول بولس عن هذا السؤال قائلا في 12: لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. أجل يا صديقي، فمن خلال إيماننا القويم والراسخ يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فينا، وهذا بدوره سيجعلنا نحن أيضا نتمجد فيه، إذ إنه يعطينا كرامة. ويقول بولس الرسول: إن هذه الصلاة لا تستجاب إلا بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح، له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا، والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك بكل بركة، وأن تفيض حياتك بمحبته، وأن تكون ثابتا وراسخا في إيمانك. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.